الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما. فاحسن العقران العيد يا حاديها واطوي معامها والمفاوز فيها، وذكر بلاعه على واديها ان كان عندك عبره تجريها. فانزل بارض الطائف كي نسخيها، فعسى ان ابل بها مراجع صفوه ما غلت الاكبار من جاريها. ولقد وقعت على ولقد وقفت على منازل عصمتين. سفل النبوة كان ألقي فيها ببكائها حزنا على أهليها. يا وذكرت حيث وقفت عقيلة حيدر مسعودة تصغي بصوت
I'm
شوق هات جرن بغضب مجمور وجهها الشمر يحدوها تسبح بلادها
وإن كان مؤمن
لا يحاول أن يهيمن على الآخرين، يؤذي الآخرين بهذه الوسائل. لازم يعيش الحياة كما أمره الله وكما أمره الشرع. لماذا الاستعانة بالجن وبالسحر وبهذه القضايا المبهمة المجهولة؟ أنا قلت أيها الأخوة، الجن إحنا ما ننكرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن، والنصوص تدل على وجود هذا الموجود كثيرا، لكن إحنا لا علاقة لنا به، إحنا لا علاقة لنا بهم من قريب أو بعيد، وهم لا علاقة لنا من قريب أو بعيد، وسأبين أكثر استمرارا لحديثنا يوم أمس، ليلة أمس. فالجاهلية كانوا جاهلية، عندهم جهل، عندهم تخلف، تخلف فكري، تخلف عقلي، فهذه القضايا كانت ماشية فيهم. إلى الآن بعض الناس تشوف بعض الأمم، بعض الطوائف عند تخلف نفسي لا زال يركز على هذه القضايا، يقول أنا فيني جني وفي بيت جني وأنا شفت جني وراح جني وجد جني. كان العرب في الجاهلية أيها الأخوة إذا أرادوا السفر فإذا نزلوا في وادي ينظر أطرافه يشوف جبال محيطة به وهو في وادي يستوحش، وكانوا قد ركزوا في عقله وفي نفسه أنه كل وادي في عزيز، في ملك، في عفريت من الجن. فكان يقول إذا نزل في الوادي أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه، هذا الذكر ماله. إذا نزل إلى وادي واستوحش لازم يقول هالكلام، يقول أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه. وإلى هذا يشير القرآن في أكثر من موطن، من هذه الآية التي تلوتها عليكم في سورة الجن، يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ما وجدوا لهم حل، ما حلوا مشكلتهم، بل هو كان مرهق وهذا الكلام زادهم رهقا، هذا العوذ بالجن زادهم رهقا. بعبارة أخرى هو كان عنده مشكلة نفسية، هذه المشكلة ما انحلت إنما تضاعفت وزادت في نفسه. في القرآن الكريم في موطن آخر يقول له اترك هذا العوذ بالجن والزول بالمجهول، بشيء اللي أنت ما تعرف عنه، بالموجود اللي أنت ما تعرف عنه أي شيء، أنت خلي عودك ولودك بالله عز وجل. يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لو أكو شر في الوجود أنا أعوذ بالله منه، أعوذ بالله، أعوذ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، غاسق ليأتي بالليل ليزور بالليل، وذول كانوا يستوحشون ليلة عادة، ما في كهرباء، ظلمة، بيوت موحشة، بلاد مواطن موحشة، فكانوا يستولون أنه ذول يجونهم بالليل. فيقول أنت استعذ بالله، استعذ بالله من شر غاسق، غاسق يجي في الغسق يعني في الليل، إذا وقف، إذا وقف يعني إذا دخل. وإلى آخرها في سورة أخرى المعوذتان، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إلى آخر السورة. كانوا يعوذون بالجن ينهاهم القرآن، يقول لا تستعيذ بالجن، استعيذ بالله. يعني شو استعيذ بالله؟ أنت مؤمن، أنت متوكل على الله، حاجاتك اطلبها من الله، أنت عندك حاجة، لا تحاول تستعمل الوسائل هذه الغير مشروعة الغير صحيحة لتحقيق حاجاتك. افترض انا اريد الاكثر معنى عن طريق ما. فابوه حاول اشوف جني وسحر وما اعرف ايش حتى احقق هذه. لا انت اطلب هذه الحاجه من الله عز وجل يا اخي. لو كان الله مقدر لك يا اخي، واذا كان مو مقدر لك 60 جني ما يقدر يسوي لك. واذا كان انا ابغي من وراء عوزي وزوجي بالجن إيذاء الناس، هذا ما يجوز شرع، حرام. نعم هناك شيء علم، هناك علم اسمه السحر، هذا علم. كيف يعمل الساحر هذا ما أعرف، إنما الاستعاذة بالجن هذا وهم، ضرب من الوهم وضرب من الخلل الموجود في نفوس بعض الناس. بعض الناس يصير هذا الخلل شديد شديد حتى يسموه مجنون. وأنا قلت لكم كلمة الجن والجنون هذه مأخوذة من مادة واحدة، يعني الاستتار. العرب سابقا الجن ما يعرفوا شنو هو، أي موجود بس ذاكري على الألسن وفي القرآن فيسموه جن، يعني شيء مستتر مستتر يعني. واللي يصاب بانهيار نفسي بعيد عنك يسموه مجنون، يعني مستور، يعني خلطوا بين هذا وذاك، جمعوا بين هذا بين الجن اللي هو موجود مجهول وبين حالة مرضية مجهولة، فربطوا بين هذا وذاك سموه جنون. سموه جنون بعد يعرفون شنو الانهيار النفسي ومعالجة النفس إلا ربما قليل، يعني ربما القليل من الأطباء الحاذقين المشهورين ربما كان يعرف هذه القضايا. أنا وأبو أطباء إنما كلمة جنون هو جن مأخوذة من مادة واحدة وهي الاستثار. يقول القرآن في أمة من الناس كانوا يعوذون بأمة من الجن، وأنه كان رجال، رجال هنا المقصود الرجال، يعني استعمال كلمة الرجال مو مقصود منها الرجال مقابل النساء، لا يعني قوم يعني جماعة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، لكن فادوهم نفعوهم في شيء؟ لا، فزادوهم رهقا. هو كان مرهق وهذه الوسائل زادته رهق، زادته بعد عن الحل المطلوب. يا أخي استعن بالله، توكل على الله، اطلب حاجتك من الله. وبعضهم كان يصاب بعيد عنك بالجنون، وأنا ذكرت هذا أمس، لكن أريد أن أضيف هذه الليلة أن الجنون ليس دائما جنون صادق، قد يكون جنون صادق اللي احنا اليوم نسميه انهيار نفسي بالفعل عند انهيار نفسي. درجة هذه الانهيارات، درجة هذا الانهيار يختلف من شخص إلى شخص. واحد عند انهيار نفسي تام، هذا الخبط مجنون حقيقي. واحد تعتريه هذه الحالة عارضة لسبب أو لآخر، لما يتذكر شيء السبب اللي أدى إلى انهيار نفسي تنهار نفسه مرة أخرى، مثل مجنون ليلى. مجنون ليلى ما كان مجنون، لكن من يسمع اسم ليلى ويسمع يعني يمر بخاطره ذكر ليلى وما حصل له بسببها كان ينهار نفسيا، ولا هو ما كان مجنون. أنت لما تقرأ شعره في أيام جنونة عند شعر عجيب، حتى أنه نسب لي بيتان ما أجملهما حقيقة، ما أجملهما. يقول في البيتين، يقول: وكنت وعدتني يا قلب أني متى ما تبت من ليلة تتوب. أنت يا قلب كنت وعدتني أنه إذا أنا تبت من ذكر ليلة أنت أيضا تتوب من تذكار الليلة. وكنت وعدتني يا قلب أني متى ما تبت من ليلة تتوب، فها أنا تائب من حب ليلة، فما لك كلما ذكرت تذوب. يعني هذا المجنون لا يقول مثل هذا القول، هذا عاقل، انما عنده جنون مؤقت، انهيار نفسي لسبب ما. مره لا، مجنون دائمي، انهيار نفسي دائمي. ومره هذا المهم ايها الاخوه، ومره الجنون جنون كاذب، جنون غير صادق، جنون مصلحي، مثل جنون مفعول العالم الفقيه المعروف. هذا الرجل تظاهر بالجنون، لم يكن مجنونا في حقيقه الحال، ما كان مجنون، تظاهر بالجنون. ليش تظاهر بالجنون؟ لانه وقع تحت ضغط السلاطين العباسيين، الخلفاء العباسيين، فصار يرى نفسه مخير بين امرين، اما ان يبيع دينه للسلطه، او يبيع دنياه ويتظاهر بالجنون ويحافظ على مبدأه ودينه وعقيدته ويبقى مستمسك بالله. ما كان عنده خيال ثالث، هو مقصوم، يطلع من بغداد يروح الى بلد اخر، وراء يتعاقبون، يريدون منها ان يفتي لهم، يريدون منها ان يسايرهم، يسير على نهجهم، يعمل القاضي لديهم. وذاك اليوم القاضي مسؤوليه كبيره، فكان يخاف على دينه. فماذا صنع؟ تظاهر بالجنون، صار امام الناس مخبر مجنون، والاطفال يضحكون عليه، ويأخذ عصا عودة خشبة يركبها ويدعي أنه راكب فرس، ويحمل سيف من خشب ويدعي أنه يقاتل أعداء الله ويضرب به الصبيان من حوله. لكن الكل، مو الكل، الخاصة الناس اللي كانوا يعرفوه كانوا يعلمون أنه متظاهر بالجنون، هو مو مجنون، هو يقول الحق، هو يصرح بالحق، هو يجابه الخليفة بما لا يستطيع أن يجابهه به غيره، كان يعبر عن رأيه الصريح، فكان يقال عنه مجنون. ينقل عنه يقول في اليوم خطيب من خطباء بالغرب، خطيب من خطباء السلطان، كان على المنبر جاي يتفلسف، يبيع فلسفة وكلام فاضي على الناس، يقول الشيطان لا يعذب بالنار يوم القيامة. كل واحد ممكن يعذب بالنار بعيد عنك، إلا الشيطان ما يتعذب بالنار. ليش؟ لأنه هو مخلوق من نار، فكيف يعذب الإنسان بنفسه بما هو مخلوق منه؟ شلون يصير؟ فالله سبحانه وتعالى ما يعذب الشيطان يوم القيامة. فخلى الناس في حيرة عجيبة، أنا الشيطان يغرني، يمكن يغرني ويعذبني بساح يوم القيامة بالنار يعاقبني، والشيطان هو من عاقبه، فأحدث بلبل، فسمع به بهلول، وذاك اليوم بهلول مجنون تظاهر بالجنون، فأتى إليه وصعد المنبر، هذه الكلمة على المنبر، كان الشيطان لا يعذب بالنار لأنه هو مخلوق من نار. رجل كان محضر له حجارة صخرة فضربه بها، شال هاي الصخرة وضرب الخطيب هذه الصخرة، فشج رأسه وسالت الدماء وعتقه بحلول وده بيقولك ليش هكذا صخرة ليش ضربته؟ قال أنا أخذت الكلام منه، أنا حسب علمي لا ينبغي أن يعذب بهذه الضربة. ليش؟ كان يعني هو مخلوق من تراب، وهذا تراب، هاي الصخرة كانت تراب، فكيف تعذب بالتراب؟ كيف تعور بالتراب؟ هو مخلوق من جنس هذا التراب، شلون تعذب بالتراب؟ كيف تعور بالتراب؟ فصاروا ضحكوا منه وأطلقوا صراحة، شو يسوي الخبر؟ هكذا كان يواجه. يعني أنت لو تقرأ حياة البهلول تجده يواجه الفلاسفة والملحدين وحتى الخليفة نفسه. الخليفة يقول جاب هارون يوم يريد يضحك عليه، يريد يتمسخر ويضحك منه، فألبسه ملابس الخلافة وأجلسه على كرسي الخلافة، وهو صار يمثل دور الخادم والحاجب والحارس بين يديه. قال له مرني، الخليفة يقول لبهلول، يقول له مرني يا أمير المؤمنين، عندك حاجة؟ عندك أمر؟ قال نعم، أنا أريد منك مفاتيح السجن، جيب المفاتيح السجن، تفضل. فأعطاه مفاتيح السجن، ثم غفل السلطان الخليفة هارون، نام غفل ونسي يأخذون منه مفاتيح السجن، فراح فتح سجون بغداد كلها وأطلق سراح السجناء جميعا. فلما علم السلطان، علم الخليفة بالأمر، راحوا رجاله وشرطه وأعوانه ويبحثون عن هذا الخبيث، وين صار هذا وشلون فتحت السجون. بحثوا عنه حتى يأخذون من المفاتيح، فوجدوه جالس في المقابر. قالوا له ماذا صنع؟ قال هذا صنع، خلي يسوي خلاص، تطالبوني بماذا؟ قالوا له ليش قاعد في المقابر؟ قال انتظرهم، أهل السجن والخليفة والوزراء والقضاء والشرطة والحرس لازم يجون هنا في يوم من هنا، يوم من أيام اجتماعهم هنا، الكل هنا، الجميع ينتهي أمره إلى المقبرة. فوعظهم بهذا، ذكر الخليفة وعظ، ثم قيل عنهم أخذ يقولون منه. وتروى عنا قضية أخرى أيضا لطيفة، يقول يوم كان هارون يبني مسجد، وعادة الدولة يبنون مساجد، هذا يبني مسجد هنا وذاك يبني، حتى صدام كان يبني مسجد في بغداد، وأنا ما أدري ما أجيب اسمه، يقولوا لي ليش تجيب، كان يبني مسجدا بنفسه هارون. وخلاه مهبلون لما أتم بناء المسجد، فصار يكتب على الباب فوق الباب، يكتب بنفسه بني هذا المسجد في أيام السلطان الظافر والملك القادر والخليفة الكذا، ومن نفقته الخاصة قربة إلى الله تعالى، إنما يعمر مساجد الله. فأتاه مهلون من بعيد، صاحبي، الناس يسموه يا أمير المؤمنين يا خليفة المسلمين، هو صاحبي هارون. فنظر إليه، من هذا يقول هارون؟ من اللي جرى يقول هارون؟ نظر شافه، بهلول تم يضحك، خير ماذا تريد؟ قال له ممكن تكتب اسمي بدال اسمك؟ تقول بنى هذا المسجد بهلول وليس هارون. ليش تكتب اسمك؟ أنا اللي بنيته. قال بنيته لله أو للناس؟ إن كان قد بنيته للناس فلي اسمك، وإن كان قد بنيت لله تريد وجه الله فما في فرق اسم اسمي ولا اسم غيري، لأن الله عالم، لأن الله عالم. كأنه يريد أن يقول له، يقول له خلي عملك لله، اسمك موجود ولا مو موجود في الأعمال اللي هي لله في العبادات أو الصالحات، الأعمال الصالحة أو العبادات، ينبغي أن يبتغي الإنسان وجه الله، ينبغي أن يكون عمل خالص لله. هذا اللي يريد يقول، هو في الحقيقة لا يريد أن يكتبون اسمه، لكن ما يريد أن يقول له ولغيره أنه أنتم مو مخلصين، أنتم لو كنتم مخلصين كنتم تشيعون العدل بين الناس بدل الظلم. أنت ضحايات في السجون وفي المعتقلات ومقتلين ومشردين، تعتبرني لي بس تعمق لي مدرسة، تتظاهر بهذه الأعمال أمام الناس، تغوي البسطاء والسرفج من الناس، تروح لشب العدل غيرك في ألف واحد يبني مسجد. الناس ليسوا بحاجة إلى مسجد تبني لهم مسجد، الناس بحاجة إلى العدل، انشر بينهم العدل. لكن تجد في حقيقة الحال هذول ما عندهم عدل، ما عندهم عدل، مو عادلين إلا في توزيع الظلم بين الناس، في توزيع ونشر الظلم بين الناس. لا عادل يوزع الظلم بين الناس بالسوية ويستثني واحد. في مثل هذا الجنون أيها الأخوة، وبعض الأحيان لا في جنون صادق ولا في جنون كاذب، وإنما في اتهام بالجنون كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله كما بينا أمس. الغرض من اتهام النبي بالجنون إسقاط شخصيته، يراد إسقاط شخصية واحد، يقول هذا مجنون هذا مخبر. لكن كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله حركة منظمة، حركة منظمة كما ذكرت لك أمس، اجتمعوا مؤتمر، اختاروا مجموعة أشخاص وزعوهم على مداخل البلد وقالوا عن رسول الله مجنون 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 مجنون، حتى شاع بين الناس الخبر. يقول حتى تصدع الناس عن قوله، يعني تفرقوا عن رسول الله. نعم في بعض الناس عنده وعي وعنده فهم وما يصدق بالأقاويل والإشاعات، مثل أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه هكذا دخل مكة في موسم الحج، أول لقاء برسول الله كيف كان؟ كالصور أنه إلا دخل إلى مكة ليحج، فجلوا له في واحد قاعد بالمسجد الحرام مجنون، يقول باطل، ساحر، كاهن، شاعر، ما أعرف إيش، وصاروا يكيلون التهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا رجل أعرابي على رأسه لكن عنده وعي، عنده وعي، وفرق كبير أيها الأخوة بين واحد يملك وعي ما تأثر فيه الأكاذيب والإشاعات والمغالطات واللف والدورات، يقوم يفكر، ينظر ويفكر، يسمع ويفكر، لا كون يسمع ويرى. لا، أنت الله سبحانه وتعالى أعطيك فكر، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. شلون صار سميع بصير؟ لأن من وراء سمعه وبصره عقلي وتدبر وتفكر. أبو ذر واحد بدوي، واحد من عرض الناس عادي، لكن عنده تفكير وتفكر ونظر في الأمور ورؤية داخلية. أنا أشوف، أشوف هذا الساعر شو يقول، الشاعر شو يقول، هذا مجنون شو يقول، ليش إن كان مجنون ليش قاعد في المسجد، إن كان مجنون ليش ما يطردوه من المسجد، ليش الناس مختلفين حوله، واحد يقول مجنون واحد يقول مو مجنون، خليني أروح أشوف. فاقترب من ساحة رسول الله حاطين قطن، اقرأ التاريخ يقول حطوا قطن في أذنين، فدخل هو ما يسمع، شاف النبي ينطق يقول شيء، أخذته قبحة النبي، جلالة النبي أثرت فيه، فاقترب من رسول الله، شاف قطنه شوية، سمع القرآن. القرآن أيها الأخوة حقيقة يفعل فعل السحر، القرآن يفعل فعل السحر. احنا اليوم 1400 سنة نسمع القرآن، لا زالت آيات القرآن تفعل فعلها في جسم الإنسان. لو واحد يعرف اللغة ويفهم القرآن جيدا يخلي عند الإنسان قشعريرة بعض الأحيان، في موطن الخوف يصوغ العبارة بشكل تحس وكأنك أنت في وسط نار جهنم والعياذ بالله، في موطن الرغبة إلى الجنة يصف لك الجنة بوصف عجيب، وأي كلمة يقولها القرآن مؤثرة فعالة تأثر. احنا اليوم نبتعد عن ذاك الزمان 1400 سنة، ذاك اليوم هم أصل العرب، بحبوحة العرب عايشين في مكة، هم الأدباء والشعراء، أصل الشعر والأدب نبع من بيوتهم، فهم أعرف بالأدب والقرآن مني ومن غيره، فكانوا يتأثرون يسمع الكلمة من القرآن يقشعر جلده. الرجل
لغتهم كانت لغتهم. القرآن نزل بلغتهم. شال القطنة سمع شوية قرآن، شوية على القطنة الثانية شالها، ثم جلس على الأرض شوية شوية صار يسحب يسحب نفسه، واقترب واقترب حتى ضربت ركبته ركبة رسول الله خاتم الأنبياء محمد. اقتربت رسول الله قال عيد لي أبضى عيد لي هاي الآية وعيد لي ذيك الآية وكذا. قال أنت شنو تدعو لماذا؟ قال أنا أدعو إلى وحدانية الله ونبدي عبادة الأصنام والتوجه إلى الله ونبذ الأزلام والكذب والفحشاء والموبقات، هذه كلها أنا أنهى عنها، أدعو إلى الإيمان بالله، إلى الصدق، إلى الأمانة، إلى العفة، إلى الطهر، إلى كذا 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 كذا. إلا مد يدك وبرك، مد يدك سلم على رسول الله، أعلن أعلن عن إسلامه وإيمانه. ما اكتفى بهذا، بل استأذن الرسول صلى الله عليه وآله ليعلن عن إيمانه وإسلامه. وذاك اليوم هذه كانت مخاطرة كبيرة، واحد يجي في جمع قريش هو رجل أجنبي مو من أهل مكة، هو غفار من بني غفار، وبنو غفار جماعته حتى سمعتهم كانت مو زينة، سمعتهم كانوا على أنهم قطاع طرق قرايبة، قطاع طرق كانوا أهله. جيد واحد من بني غفار من قوم متهمون بأنهم يقطعون الطريق على المسافرين، والآن جاي داخل مكة، استعدد النبي، النبي قال له أنت راح تتأذى يعني، يتحمل. قال نعم، فراح أعلن عن إسلامه ودافع عن النبي وأخذوا ضربوه، ضربوه ضربا عنيفا، بقي في الفراش 3 أشهر يعاني من الأوجاع والآلام، ولم يكتفي، والناس فرقوا عنه، حتى بعض المؤمنين بعض المسلمين كانوا يتحاشون. ليش؟ لأن يخافون يفرحوا. فهذا يقول له صلى الله عليه وآله، قال له أنت تبعث وحدك، تعيش وحدك، تموت وحدك، عاش وحدك متمسك بدينه وإيمانه، ما أثرت فيه الإشاعات والإسقاطات والتهم والأباطيل. نعم قالوا عن النبي كذا، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كذا كذا كذا، قالوا. بعض الناس تأثروا بهذا القول، في أكثرية من الناس تأثر فيهم الدعاية الكاذبة. ألم تؤثر الدعاية الكاذبة في أهل الشام بالنسبة لعلي أمير المؤمنين؟ ألم تؤثر الدعاية الكاذبة في أهل الكوفة حتى وأهل الشام بالنسبة للإمام أبي عبد الله الحسين لما قالوا عنه خالدي؟ ممكن السواد المخترن الضايع اللي ما يحكم عقله وفكره همه بطنه وشهواته، هذا يصير من السواد المخترن السواد الضايع، تأثر فيه المغالطات والأكاذيب وتسوء عاقبته في يوم من الأيام. أنا وأنت لا ينبغي أن نكون من السواد المخترن، لازم واحد يفكر يحكم عقله، ينظر إلى الأحداث والقضايا بدراية بوعي، إن كان له رأي يبدي رأيه، ما كان له رأي يسكت، لازم يتخذ المواقف الصحيحة السالمة في المواطن المناسبة. هذا الوعي، هذا الوعي، وإلا لا فرق بينه وبين المجنون. شو الفرق بينه؟ حتى أنا يعني هاي كلمة يمكن قد البعض ما يتلقاها بسهولة، لكن العلم الحديث يثبت يقول أكثر الناس عندهم نسبة من جنون، إنما هاي النسبة تختلف، واحد عنده جنون 1%، واحد عنده 10%، واحد عنده 20%، واحد عنده كذا. أنا ما أدري إلى أي مدى هذا الادعاء صحيح ولا مو صحيح، لكن الإنسان اللي يفقد وعيه، اللي يفقد الجانب الروحي، ما يفكر ما يتدبر في أمره، نعم عنده نسبة من جنون، وحياته لا تختلف عن حياة البهيمة الحيوان أجلكم الله. لهذا يقول سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول وكلام الإمام يا أخي درر يتكلم درر كل كلمة كل جملة مثل القرآن كل كلمة يقولها يقصدها وفيها معنى وفيها أبعاد وفيها أغوار يقول فما خلق أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدار إلى أن يقول فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها وشغلها تقممها أنا ما خلقني لهذا الغرض آكل أشرب أنا طول عمري همي أكلي وشربي ونومي وراحتي مو هذا الغرض أنا هناك غرض من وراء خلقي لازم يكون عندي وعي فكر أنظر في الحياة أتخذ مواقف سليمة مدافع عن الحق أقول كلمة الحق يعني لازم الجانب المعنوي الروحي يحتفي الإنسان أنا ما خلق هالشكل حتى أكون بهيم أنا إنسان لازم أتحمل مسؤولية الإنسانية لازم أبقى صامت أمام هذه المنحة المقابل هذه المنحة تجاه هذه المنحة الإلهية الربانية أن جعلني إنسانا جعلني عاقلا جعلني واعيا داركا فاهما للحياة أتفق هذه القضية ونختم بها حديثنا يقول في هذا واحد من القضاة اسمه سواد القاضي هو بالأصل هم مو عربي هو فارسي سواد كلمة سواد بالفارسي يعني راكب مؤشرة فصار قاضي عاش في بغداد وصار قاضي وكان يضرب هذول مجموعة قضاة يضرب بهم المثل في ذكائهم وفضلتهم شلون كان يكتشف الحقيقة شلون كان يشلت الحقيقة مثل ما يشلت تشلت الشعرة من العجيب هذا السواد كان من هالقبيل عنده نوع من ذكاء وفضلة هذا صار مشهور معروف يضرب به المثل وذكروه كثير يقول سواد اجى الصبح الفجر ناس قبل ما عندهم حمامات ببيوتهم والناس قبل ايضا ملتزمين بصلواته فيقوم الفجر يريد يغتسل يشوف نفسه مثلا ماي ما في بالبيت حمام ما عنده يدخلون الحمامات برا اجى الفجر الحمام حتى يغسل ويغتسل ويصلي فسأل صاحب الحمام قال له اكون في الحمام احد داخل الحمام هالوقت في احد قال نعم شيخ كبير موسوس شوية فيه شيء مو عاقل شوية يقول أنا قلت لا بس ما لي شغل فيه دخلت الحمام شفت شيخ كبير شيخ عنده لحية طويلة واللحية الطويلة إذا زادت يعني كلش إذا صارت طويلة وما في داعي لها يعني مرة عالم دين مثلا وحاط لحية طويلة نعم لا بدون سبب اللي يخلي لحية طويلة هذا طبعا هذا مو كلامي أشهد الله يعني أن تشوفوا المصادر عادة في الكتب يعني في كتب السيرة والأخلاق والقصص وكذا اللحية الطويلة كلش أجل من اللازم يشار بها إلى حمق الرجل عادة إذا يقول يقولون فلان أحمق ما يقولون أحمق يقول عندي لحية طويلة أجل من اللازم يعني عادة هكذا يقول هذا يشير هو سواد يشير إلى حمقة يقول شفت عنده لحية طويلة وصابخها بالحناء حمرة لا علي بي دخلت الخزينة دخلت الحمام ازدقت علي قال لي أنت شنو شغلك قلت أنت شنو شغلك قلت ما صنعتك قلت وأنت ما صنعتك قال أنا أبيع الدوامات للصبيان كانت أكو شي لعبة اليوم ما هي مو موجودة دوامة يسموها مرفع شغلة يلفون خيط حول الأطفال ويرمونها تفتر ويصير فيها صوت قال أنا هذه شغلتي أبيع الدوامات للصبيان يقول أنا قلت لنفسي شوف كان أنا أي إنسان رجال شاي يبيع يقوم يتبايع معي أطفال مع الصبيان هاي شو شغلت استصغرت يعني استصغرت المفروض رجل يكون عاقل كبير طاعن بالسن من تحت رجله، يفترض ان يكون عنده فتره معقوله، يقول اقرا القران مثلا، يقول مثلا كذا اسوي، يقول يبيع دوامات الاطفال، يقول انا استصغرته. فقال لي زين الان قل لي انت ما قناعتك؟ قلت له وانت لا عليك شو لك شغل الدارج في الصلاه؟ قال ما انصفتني والله، سالتني عن صلاتي فاخبرتك واسالك عن صلاحتك ما تخبرني وما انصفتني. يقول قلت له هو ما يريد يقول شنو شغله، اذا قال انا قاضي يتورط، اذا الناس علموا بانه هذا سواب القاضي هذا عنده شغله هذا عنده كذا، فيحاول ان يخفي شخصيته. ما يقول لما احكمه يعني لما حاجتني قال انا اخبرتك عن صناعتي ولا تخبرني عن صناعتك، قال انا اقيم الحق وادفع الباطل، انا اقف الى جانب المظلوم واخذ حقه من الظالم. يقول هذا تعجب، قال لي او تقدر على ذلك؟ هذه مهمه ليست سهله، شلون تقيم الحق تدفع باطل وتقف الى جانب المظلوم وتاخذ حقه من الظالم؟ شلون؟ كيف؟ قال قلت له ان معي اعوان من السلطان، انا عندي شرطه اعوان يساعدوني انا مو بروحي. قال لي عجيب، وان معك شرط واعوان، عندك اعوان من السلطان من قبل السلطان يساعدوك؟ زين واللي ما سمع منك اذا واحد ما قبل شو تسوي له؟ قال اضعه في الحبس. كيف هو؟ انا اصدق حكم ما يقبل خليه بالحبس. قال له بعد عندك حبس وعندك شرط، شرطه يعني، واعوان؟ قلت له نعم. يقول هذا مره واحده رفع يديه الى السماء قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك. اي ورطه هذه؟ اي مشكله تخلي واحد من الحبس تطلع الثاني من الحبس؟ حقوق الناس اللي حقه يضيع واللي حقه كذا والمظلوم شنو هالورطه؟ انا رجل عادي ابيع الدوامات للاطفال اكل رزقي يوم بيوم وخلاص، الله سبحانه وتعالى ما راح يحاسبني على شيء، لا اخلي واحد في الحبس، لا انت هاي المسؤوليه الكبيره شلون؟ يقول لما قال بهالشكل لما رفع ايده ودعا بهالصوره، يقول انا تصاغرت امامه، صرت انا الصغير التافه، هو كبر في عيني، تبين انا الموسوس، هو عاقل، هو يخفي نفسه من المسؤوليه، هو شيخ كبير يبيع دوامات للاطفال ياكل رزقه ورجال فقير على رسلي، انا اللي محمل نفسي المسؤوليه الكبيره، ما ادري من ظالم من المظلوم من المستحق وشو لا؟ ليش يعني ابتلاء؟ هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، تبين هذا المجنون هو العاقل هكذا. فنسأل الله لنا ولكم العافية في ديننا ودنيانا في كل أمر، نسأل الله أن يرزقنا العافية، ولازم واحد يسأل الله العافية، كل العافية في السجود واحد لازم يدعو أسألك العافية، عافية شافية كافية، عافية الدنيا والآخرة، من أدعية الحج بالطواف هذا الدعاء، السؤال عن الله العافية، أن يكون الإنسان في عافية من دينه ودنياه، وإذا انجن خلي انجن فيما يرضي الله، مثل ذاك الغلام اللي طلع من معسكر الحسين بأبي وأمي، طلع ما عنده سلاح ولا درع ولا سيف ولا رمح ولا سهم، هجم على الله، قال له شو تسوي؟ وين رايح؟ ماذا تصنع بنفسك؟ من غير سلاح انزع تروح تهجم على العدو؟ قال ان حب الحسين اجنني،
حب الحسين خلاني مجنون، ما احب العيش في هذه الحياه، انا انخبرت انا مجنون، لكن في حب الحسين مو حب سعاد وليلى وعرف كذا لا. والشيخ محسن ابو الحب الكبير رضوان الله تعالى عليه يشير الى هذا مجنون ليلى اللي ذكرناه، يقول ان كائن جن خزن عامريه، ليلى العامريه، ليلى عامريه من بني عامر، يقول ان جن خل العامريه يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. انا مجنون قبل ان اتكون قبل ان اصير. ان جن خل العامريه يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. قال التجلد، التجلد اصبر، قالوا التجلد، قلت ما هو مذهبي؟ قالوا التوجد، توجد ابكي، قلت هذا ديني. نعم انا طول عمري متوجد وابكي وحزين، على انه لا في سعاد ولا رضا، وانما هو في البقايا من بني ياسين. الحب هذا لا تمتعت به في الغيسون حواجب وعيوني. الى ان يقول ايها ذكرك يا مرار اكربلا، بعد الزمان وقربه ينسيني، وقعت كربلاء يا أم كل حزينة وحزيني، يا دمعة الإسلام يا أنت حية بعد الحسين بصبغة المخبون. أعطى الذي ملكت يداه يا حموره حتى الجنين فدعاه كل جنين، أتى به إلى القوم يذكر جنين يعني طفل الحسين، نادى يا قوم قتلتم أولادي وأهل بيتي ولم يبق لي سوى هذا الرضيع، أما ترونه كيف يتلفى حق الشيخ من خير من يتاه إليكم وهو تبصر لا يعلم الغاية ولم يحد بجناية، وقد تتغلب فيكم يا أمة أنعم صلاة منك. تجارب القوم فيما بينهم، قال قوم اسخوه وقال قوم لا تسخوه وقال قوم لعن الله ابن سعد، ان كان للحسين ذنب فهذا البخاري الرضيع، بيناهم كذلك يعز على يديه المؤمن، بيناهم في تلك الحاله والحسين يحمل طفله وإذا فتح من محدد مسموم ذبحه من الولي إلى الولي، جعل مولاه عبد الله يتلقى الدم بكفه ويغوي به نحو السماء مناديا هو الذي ما ندل عليه أنه بعين الله. عاد بالذبح مذبوحا، اللي يشيل مصيبه من الحسين منو؟ ام هذا الطفل الرضيع. شوف طفله عزيزه بهذه الحاله، هذا الشاعر رضوان الله تعالى عليه يصور حالتها لما وقعت عينها على طفلها الرضيع. أنا روح أشتري يا ابني، بدي روح وياه
والمؤمنين والمؤمنات ثوابا فاتحة.